ما زلنا في الإصحاح السابع من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وأنتم لاحظين الإصحاح ده بيتكلم عن قضايا خاصة بالزواج، وفي بدايته بيتكلم عن أفضلية البتولية عن الزواج، ليس تحقيرا للزواج لكن تفرغا لخدمة ربنا وللعباد. وبعدين قال حاجة بخصوص الزواج المختلط. الزواج المختلط أنا ركزت عليه قوي لأن ممكن يتفهم غلط، يتفهم إن مسموح للإنسان المسيحي أن يتزوج من شريك غير مسيحي. طبعا ده مش مسموح، لكن اللي اتكلم عنه بولس الرسول هو وضع كان قائم إن اتنين متجوزين ومخلفين بقالهم سنين، ساعة ما اتجوزوا كانوا وثنيين أو كانوا يهود، وبعدين واحد منهم بقى مسيح. فسئل بولس الرسول اللي بقى مسيح ده يطلق مراته أو هي تسيب جوزها؟ فقال لا ما ينفعش، إلا إذا كان الطرف الآخر اللي هو غير مسيحي مش مبسوط وعايز ينفصل، خلاص ينفصل. والقاعدة إن الله دعانا في السلام. القضية الثالثة اللي هيتكلم فيها النهاردة هي العذارة، من أول آية 25 بيقول: أما العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن. كلمة ليس عندي أمر من الرب فيهم معناها المسيح ما جابش سيرة هذا الموضوع، هل البنات لازم يتجوزوا ولا لازم يعيشوا في البتولية ولا الدنيا تمشي ازاي؟ قال ما اتكلمش. هو المسيح اتكلم عن الناس المتجوزين، حدش يطلق، ممنوع الطلاق. وكلمة ليس عندي أمر من ربي فيهن معناها اللي أنا هقوله دلوقتي هو رأيي الخاص، وهذا الرأي هيبقى ملزم بقدر ما الناس تسمع الكلام، يعني ما هوش قانون في الكنيسة ولكنه مجرد رأي بيقوله أب روحي اللي هو بولس الرسول. لكن طبعا لازم نفهم طالما الكلام كتب في الكتاب المقدس يبقى وحي من الروح القدس ويبقى ملزم لي. بولس الرسول كان واضح جدا لما بيجي يقول حاجة دي قالها المسيح أو الحاجة دي هقولها أنا. فمثلا قال لنا قبل كده في نفس الإصحاح: أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. زي بالضبط لما يجي واحد يسأل أب اعتراف يقول له: يا ابونا مثلا أنا قدامي شركة كذا وشركة كذا، ممكن أشتغل هنا أشتغل هنا، إيه رأيك؟ يقول له: هقول لك رأيي بس مش ملزم، مش ملزم. أو قدامي بنتين هختار منهم واحدة عشان تبقى زوجة، يقول له: هقول لك رأيي بس مش ملزم، على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. ومرة تاني يقول: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب. هنا واضحة بقى ربنا هو اللي بيقول لا تفارق المرأة رجلها، فيش طلاق. وبعدين لما بيتكلم عن الأرامل، واحدة ترملت وهي صغيرة تتجوز ولا متتجوز، قال حسب رأيي هتبقى أكثر غبطة لو قعدت كده، يعني أحسن لها تكمل عمرها في خدمة ربنا. بيقول بس حسب رأيي، يعني مش ملزم. وفي رسالة كورنثوس الثانية يقول: لست أقول على سبيل الأمر. ومرة ثانية يقول: أعطي رأيا في هذا أيضا. فهنا واضح إذا كان الكلام أوامر ولا مجرد مشورة. ودي برضو موجودة في علاقتنا بالأباء الكهنة، يعني واحد جاي يقول له يا ابونا شوف لك صرفة معايا، عايز ايه؟ هطلق مراتي. يقول له لا ده ممنوع. يقول له لا انا جاي بس اخد رأيك. لا ده مش رأي، ده انجيل، ده ما فيهاش هزار. لكن المواقف التانية اللي انا شرحتها بتاعت يختار شغل، يختار كلية، يختار زوجة، هيسافر يهاجر ولا ما يهاجرش، يقول لي يا ابني هديك رأي بس انت حر. لكن ما يجيش عندي حاجات أساسية والإنجيل محددها وبعدين يطلب رأيي، أقول له رأيي إيه؟ ودي فيها رأي، ده الإنجيل بيقول كده. طب حكاية عندي رأي، يقول أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. ليه بولس يقول عن نفسه كمن رحمه الرب؟ في الحقيقة بولس الرسول لم ينسى في يوم من الأيام أنه قبل كده كان بيضطهد الكنيسة. فهو الحكاية دي بتأثر فيه قوي، يقول أنا كنت بضطهد الكنيسة وربنا رحمني، جابني من معاكسته إلى أني أبقى من خدامه. شوفوا أقرأ لكم كذا آية يذكر فيها بولس الرسول حكاية أنه كان قبل كده ضد المسيح. في تيموثاوس الأولى يقول أنا الذي كنت قبل مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل عدم إيمان. يعني العذر الوحيد أنه كان ما يعرفش، الجهل وعدم الإيمان بالمسيح، عشان كده ربنا رحمه أنه انتشله من السيرة الوحشة اللي كان ماشي فيها، مجدف ومضطهد ومفتري. وبالرغم أنه هو رحم لكنه مش هينسى خالص أنه في يوم من الأيام كان بيأذي الكنيسة. ويقول في تيموثاوس الأولى ليه ربنا رحمه، يقول لي هذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا مثالا للعاتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. يعني إيه؟ يعني بيقول ربنا رحمني عشان يبين لكل الدنيا إن بالرغم من شاول الطرسوسي كان بيضطهد الكنيسة ويجر رجالا ونساء يحطوهم في السجن وأشرف على عملية رجم استفانوس، ومع ذلك المسيح انتخبه لكي يكون رسول. ومن أي واحد مثالا بقى، مثالا للعاتدين أن يؤمنوا به، أي واحد النهاردة ضد الكنيسة ضد المسيح ضد الإنجيل بيكتب وبيشهر وبيأذي وبيدمر، يتفتح له طاقة أمل إن ممكن المسيح يقبله زي ما قبل بولس الرسول. فقال ده أنا كان المسيح لما رحمني عشان يبين فيا أنا أولا كل أنا طولة باله، علشان تبقى مثال للناس اللي بيعكسوا الكنيسة لكن عاتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. مرة تانية في سفر الأعمال يقول بولس الرسول بكل أسى أنا اضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. ويقول في رسالة كورنثوس الأولى صحيح 15 بيقول لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله. أقول له معلمنا بولس كل الخدمة الجميلة اللي انت عملتها ما تمسحش انك في يوم اليوم ايام اضطهدت الكنيسة. يقول لي في الحقيقة هي عند ربنا مسحت، مجرد الواحد يؤمن بالمسيح كل السيرة القديمة تتمسح، لكن أنا في أعماقي مش قادر أنسى المنظر ان انا كنت راضي عن قتل استفانوس. ويقول لأهل غلاطيا: فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. طبعا قصة بولس دي تفتح لنا الباب إن احنا لا نيأس من أنفسنا، لأن عارف الناس الحاضرين معايا واللي بيسمعوني في أي مكان في أي زمان، فيش حد فيكم من يوم الأيام اضطهد الكنيسة؟ يعني دي أبشع خطيئة تتعمل، إن الواحد يضطهد الكنيسة ويعذب الناس المسيحيين. فإذا كان أبشع خطيئة اللي فيها معاكسة لله نفسه، الله تغاضى عن هذه الخطيئة البشعة، فكم تكون خطايانا مهما عظمت، مهما كان الواحد وحش، لكن باب التوبة مفتوح. عشان كده يقول بولس الرسول: من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. على قد ما ربنا رحمنا وقبلنا إحنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي. يعني الخزي ده اللي هو أيام ما كنت ضد الكنيسة، أيام ما كنت وحش، أيام ما كنت في الخطيئة، رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله إلى آخره. فهنا بولس الرسول بيقول: أما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. أنا ركزت في كلمة رحمه الرب، وهركز لكم في كلمة أن يكون أمينا. عايز يقول إذا كنت أنا وحش وربنا رحمني، يبقى أقل واجب، أقل رد فعل إن أكون أمين معه. رحمه الرب أن يكون أمينا يعني فيها حاجتين: أنا لازم أكون أمين، لكن كمان مش هنسى إن ربنا هو اللي خلاني أبقى أمين، هو اللي انتخبني علشان أكون أمين. كأن الله وفق فيا، قال لي: أنت يلي بتضطهد الكنيسة هستأمنك إن أنت تكرز بالإنجيل، وأنا يجب أن أكون عند حسن ظنه، إنجاز التعبير. يعني ربنا كأنه بيظن فيه أن أنا كويس، مفروض أكون عند حسن ظنه. بقول ليه إنجاز التعبير؟ لأنه ما ينفعش نقول على ربنا أنه بيظن فينا، لأن الله عارف كل شيء، بس بستخدم التعبير من أجل توضيح المعنى اللي عايز يقوله بولس الرسول. ربنا انتخبني عشان أكون أمين، يبقى على الأقل أكون زي ما ربنا عايز بالظبط أكون أمين. عشان كده في الإصحاح الرابع كنا قرينا آية تقول: ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وتفتكروا معايا إن أنا ساعتها قلت لكم يعني إيه يسأل في الوكلاء؟ يعني كأنه بيقول اسأل كده، اسأل ايه اهم صفة مفروض تكون في الوكيل؟ هيقول لك لازم يكون امين. اي واحد فينا بيكتب توكيل لواحد لازم يكون مطمن له. لو انت عندك محل وخليت واحد وكيل واقف بيباشر اعمالك، لازم يكون امين. فاذا كان ربنا تمني ان اكون وكيلا له، فيجب ان اكون أمينا. ويقول برضو لتلميذه تيمساوس: أنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. كلمة حسبني يعني اعتبرني، عايز يقول أنا ما استاهلش، لكن ربنا اعتبرني أمين، فأنا بشكره وفي الحقيقة هو أواني عشان أتحمل مسؤولية هذه الأمانة. أنتوا عارفين حسباني أمينا دي عاملة زي إيه؟ تخيلوا إن في واحدة معنا قاعدة دلوقتي في الكنيسة ومعاها طفل رضيع في حجرها وعايزة تخرج بره لأي سبب بس خايفة على الطفل من الهوى، هتديه لمين؟ أي واحدة جنبها؟ تقعد تدور كده مين اللي هي تعرفها وواثقة فيها 1000000% إن هي اللي هتسرق الطفل وتجري، ولا هتهمل فيه، ولا هترميه، ولا أي حاجة خطر يتعرض ليها طالما في حضن الأخت الأمينة دي، فتديها ابنها وتخرج وهي مطمنة. الإنجيل بالنسبة للمسيح أكثر من كده. فجاب بولس قال له خد الإنجيل حطه في حجرك واكرز بيه. فقال له أشكرك أن أنت اعتبرتني أهل لهذه الثقة، وأنا قدام ثقتك فيا هرعيه. أنت عارفين الأخت اللي هي خدت الطفل في حجرها ممكن تاخد بالها من الطفل أكتر من أمه، لأن أمه لو وقع منها هي أمه أهملت، لكن لو واحدة مستأمنة عليه وقع منها تبقى في حرج شديد جدا، فتقعد محافظة عليه أكتر من الأم نفسها. فبيقول أنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. المشاعر دي ينبغي أن تكون في كل إنسان يدعى لخدمة الله في أي وضع، سواء خادم صغير ولا أمين أسرة ولا أمين خدمة ولا شماس ولا كاهن ولا أسقف ولا بطرك. دايما يقول له أشكرك يا رب أن أنت حطيت في هذه الثقة، أرجو أنك تقويني عشان أبقى على قد المسؤولية اللي أنت كلفتني بيها. مهم جدا للإنسان الخادم أن يكون أمينا، وأمين دي يدخل تحتها أمين في عقيدته، ما ينحرفش. يا مناس للأسف تحت إغراء الشعبية والجماهيرية ينحرف في الإيمان بتاعه. يجب يكون الإنسان أمين. سفر الأمثال يقول أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده. يعني كل واحد مفكر نفسه كويس ويقول لك أنا مفيش زي، ينادون كل واحد بصلاحه. مش مهم شهادتك عن نفسك، المهم شهادة المسيح عنك. الرجل الأمين من يجد. والسيد المسيح يقول من هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. يعني لازم العبد يكون أمين وحكيم. وفي اليوم الأخير هيقول نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدي. لأن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. أمين في القليل يعني ربنا أداك عمر على الأرض مهما طال هو قليل بالنسبة للأبدية، هل أنت أمين على هذا العمر؟ خلي بالك السنين دي أنت أمين عليها ولا الوقت بيضيع هباء؟ هل عمرك غالي نادر كثير الثمن زي الناردين اللي سكبته المرأة على رأس المسيح، ولا العمر هايف وتافه وبيمر وملوش ثمن؟ هل الواحد بيقتل وقت الفراغ؟ التعبير ده غريب جدا، يعني ايه يقتل يعني ايه وقت فراغ؟ طب ليه في فراغ؟ ليه ما يكونش العمر مهم وغالي؟ إذا كنت أمين على هذا العمر القليل ربنا يقيمك على الكثير اللي هو الأبدية ملهاش نهاية. الأمين في القليل أيضا ممكن يكون في الخدمة، يعني كلفوك بعمل بسيط جدا فأنت قمت بيه بمنتهى الأمانة حتى لو كان جزئية صغيرة جدا محدش دريان بيها، بس قمت بيها بكفاءة، تلاقي ربنا يروح يوسع تخومك، وبدل ما تبقى مسؤول عن دي يدوك حاجات تانية وثالثة ورابعة وخمسة لغاية ما تلاقي وقتك كله مشغول بالخدمة لأنك كنت أمين في القليل. بعض الناس يكون ظالم في القليل، لما يسلموه خدمة صغيرة يتذمر، يقولك بقى دي مقامي، يستهيفوني بقى أنا يديني حتة صغيرة دي وفلان يديني له أمانة أسرة ولا أمانة خدمة ولا مش عارف إيه. طب يا حبيبي خليك أمين في الصغير، ربنا يديك الكبير. تلاقي مضيع وقته في التذمر وبقى مش أمين في الحاجة الصغيرة. من يستأمن على الكثير؟ يجب أن نكون أمناء. بولس الرسول كان يحب أن يكون تلامذته أمناء، فمثلا قال عن تيموثاوس هو ابني الحبيب والأمين في الرب، تيموثاوس. وقال عن واحد من تلامذته اسمه تخيكوس، قال الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب. ده قال كده لأهل أفسس، وقال لأهل الكلوسي عن نفس تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب. وقال عن أنسيموس الأخ الأمين الحبيب، وقال عن سلوانس الأخ الأمين، ده بطرس قال عن سلوانس الأخ الأمين. المزمور يقول عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. شوفوا حلوة دي، ربنا عينيه بيدور على مين؟ على أمناء الأرض. إيه المكافأة؟ يجلسهم معهم. السالك طريقا كاملا هو يخدمني. ربنا يحب كده الإنسان يكون أمين. وعشان كده يقول بولس لتلميذه تيموثاوس ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. أي مسؤول عن الخدمة في الكنيسة في أي رد لما بيجيب معاونين ليه يدور على إنسان يكون أمين. ودايما الواحد فيما يصلي يقول له يا رب لو سمحت ابعت لنا ناس يساعدونا يكونوا أمناء وأكفاء وأقوياء، لأن لما يجي واحد غير كفء بيتعب، ما بيخدمش، ما بيسندش، عب عب. ولما يجي واحد مش أمين بيبقى كارثة، إنه بيضيع الناس بدل ما يجيبهم لربنا. ولما يجي واحد ضعيف في خدمته مش هبيعمل حاجة. فإحنا محتاجين أمناء وأكفاء وأقوياء. طب افرض اكتشفت ان انا غير امين، في آية هتعزينا مؤقتة لغاية ما نصلح نفسنا. الآية بتقول ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه. يعني احيانا الانسان غير امين غصب عنه، يعني مش قاصد ان يخدم خدمة مكسرة، بس هو امكانياته كده، جهده كده، تركيزه كده، مفاهيمه كده. يعني احيانا بيبقى في واحد ناس تشتكي منه لكن انت شايف ان هو في اعماقه مش وحش، بس هو امكانياته كده، فهيتوصف على انه غير امين. طب ربنا ساعتها هيعمل ايه؟ هو بقى يستر على ضعفنا ويكمل نقصنا ويقوم بالحاجة اللي احنا مش قادرين نقوم بيها. هو يبقى أمين. طيب بعد ما بولس الرسول قال أما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. إيه بقى الرحمة؟ احنا اتكلمنا في الرحمة والأمان، إيه الرأي اللي أنت عايز تقوله؟ قال أظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا ما يتجوز. إيه حكاية الضيق الحاضر ده؟ الضيق الحاضر ممكن تتفهم على مستويين، مستوى الاضطهاد ومستوى الضيقات اليومية بتاعت الحياة اليومية. حكاية الاضطهاد، السيد المسيح تكلم في متى 24 عن علامات المجيء الثاني، وقال كلام صعب جدا، وفي الآخر قال هذه كلها إيه؟ مبتدأ الأوجاع. طيب في الضيقات دي لما يكون في اضطهادات أو ما قبل المجيء الثاني فيه كوارث، لما يكون واحد معاه زوجته وأولاده عمال يشيل ويتحرك زي ما يكون واحد فرداني كده محط راسه على رجليه، فقال يعني بسبب الضيق الحاضر لو الواحد قاعد في البتوليه أريح له وأريح للناس. لما واحد يكون مش متجوز ويجوا يموتوه نال إكليل الشهادة كل الناس تحتفل بيه، لكن لما يكون متجوز عنده أطفال هو نال إكليل الشهادة بس في أحد ترملته أطفال تيتم. فقال احنا في زمن اضطهاد مش فاضيين بقى الضيق الحاضر اللي فيها يقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ولما يقول ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في القور فلا يدخلوها. طب لما يكون واحد فرداني أسهل ولا معاها كومة لحم متعلقة في رقبته؟ طيب هذا الكلام هل بولس بيقوله عن الزمن بتاعه بتاع الضيق الحاضر أيامه فقط؟ لا، ما طول تاريخ الكنيسة فيه ضيق حاضر. الآية تقول جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولما اتكلم السيد المسيح عن مثل الزارع قال الحبوب اللي وقعت بين الأشواك، الشوك، الهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخلق الكلمة فتصير بلا ثمر. طب انتوا بتشوفوا كده لما يكون شاب فرداني هموم العالم دي ايه؟ شايل هم ايه؟ وعايز الغنى في ايه؟ والشهوات بيقتلها لانه عايش في البتوليه. فاعتبر بولس الرسول ان دي برضه فرصه ان الانسان كلمه الله لا تخنق في داخله. ولما يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. هنا بولس الرسول بفضل البتولية بس حط لها سبب، قال بسبب الضيق الحاضر حسنا للإنسان أن يكون هكذا. وكلمة حسن مش معناها إلزام ولا معناها أن الزواج وحش، لكن بيفضل، بيقول لو عايز تبقى مستريح العمر قصير والزمن وحش والظروف مزنقة علينا فخليك كده. أن يكون هكذا زي ما قال في أول آية حسنا للرجل ألا لا يمس امرأة وفي آية 8 يقول لغير المتزوجين والأرامل حسنا لهم إذا لبسوا كما أنا. بس برضو قبل ما أسيب الآية دي، قبل كده قلت لكم في الشرح، مش معنى كلام بولس انه بيحقر من الزواج او بيقلل من قيمته او بيعتبر يعني القداسة قاصرة على البتوليين. هو بيتكلم عن التفرغ للعبادة او التفرغ للخدمة. وبعدين يقول في آية 27 انت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال. هو خايف يقول ان المش متجوزين خليهم حلوين كده، فالمتجوزين يقولوا طب فرصه ان احنا كمان نطلب زوجات. قال لهم لا، مرتبط بامراه فلا تطلب الانفصال. انت منفصل عن امراه فلا تطلب امراه. يعني لو انت في البتوليه لسه ما اتجوزتش خليك، لكن متجوز في التزام. كلمه منفصل عن امراه ممكن تتفسر بمعنى ايه؟ ان واحد اتجوز وانفصل عن مراته لاي سبب. كلمة فلا تطلب امرأة معناها ايه؟ تتجوز تاني، مش زي اللي طلق وراح يرفع قضية عايز اتجوز تاني. طب ما الآية بتقول لك انت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لاما يرجع لزوجته ويصالحها والدنيا تمشي صح زي ما قال قبل كده في نفس الاصحاح. ولكنك وإن تزوجت لم تخطئ، فيش غلط. وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. ضيق في الجسد معناها هم بيشيله في زمن صعب. يكون لهم ضيق في الجسد لأن هو بولس الرسول عارف الإنسان المسيحي ممكن يزنقوا عليه في أكل عيش لو هو فرداني لوحده ونام من غير عشاء هيستحمل، لكن لما يكون مراته وعياله نايمين غير عشاء هيبقى عنده ضيق في الجسد. هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. يعني أنا بقول هذا الرأي من أجل الإشفاق، خايف عليكم تقعوا في مشاكل مرتبطة بالزواج. بعدين فأقول هذا أيها الأخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. إيه حكاية الوقت مقصر؟ في العصر الرسولي كانوا يتوقعون أن المسيح سوف يجيء في المجيء الثاني أيامهم، لأن المسيح قال لهم إن أنا هاجي بسرعة. ولما اتكلم عن خراب أورشليم هم فهموها عن نهاية العالم، وقال لهم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ففهموا أن هيجي المسيح قبل ما الجيل ده ينتهي. فقال الوقت مقصر، لكن كمان ممكن تتفهم بأن فعلا الوقت مقصر. شوفوا يا جماعة، احنا سنة 2010، الأيام بتجري. يعني احنا من قليل من الزمن كنا متخيلين سنة 2000 دي لسه على ما تيجي فين. النهاردة 2000 وبقينا 2010. صحيح الوقت بيجري، عشان كده اسم الوقت مقصر. وعمر الإنسان بيجري، فعايز يقولك اسعف وقتك زي ما قال مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. كلمة يفتدي يعني يشتري يقتني. افتدي الوقت يعني اشتري وقتك، ما ضيعوش، وما تديش فرصة لحد ان يستهلك وقتك. ياما ناس بيضيعوا الوقت في مكالمات تليفونية ولا في احاديث باطلة ولا في اعداد على المصادر. النهاردة في حاجة للشباب الصغيرين اسمها الفيسبوك، أنا بقول لهم دي اسمها المصطبة الجديدة الحديث، يقعدوا عليها يحكوا كلهم مع بعض. كان زمان المصطبة يقعدوا عليها 2-3، دلوقتي على المصطبة بتاعت الفيسبوك دي قاعد ملايين البشر يشوفوا بعض يتكلموا مع بعض ويضيعوا وقت قبل كده. لو الآية دي تيجي في ذهن المفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، الوقت اللي بيضيع مش أنا أولى بيه؟ كان زماني عملت حاجات ضخمة جدا. يقول معلمنا بولس في رسالته إلى أهل روميا: هذا وأنكم عارفون الوقت. عارفون الوقت يعني مختبرين قد إيه الوقت بيجري. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. خلصنا هنا بمعنى نخلص من الجسد. طب أقرب ليه؟ افرضوا ان واحد فيكم مقدر ان هو هيعيش 90 سنة، ساعة ما كان عنده 2-3 أقرب لنهايته، ولا دلوقتي انت عندك 60 سنة أقرب للنهاية؟ فالوقت بيجري معناها ان احنا بنقرب من نهايتنا. خلصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، يبقى الوقت مقصر. وفي رسالة بطرس بيقول نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. يرد واحد يقول لي بالحقيقة بقى يعني الكتاب المقدس بقى له 2000 سنة بيقول لنا الوقت اقترب، الوقت اقترب. رد بطرس عشان يشرح بقال: لا يخفى عليكم هذا الشيء، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. يعني احنا عدى عليها 2000 سنة، ربنا يقول أنتوا بتقولوا 2000 سنة لكن أنا في نظري دول إيه؟ يومين. أنا تأخرت عليكم يومين. عشان كده يكمل يقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى عليه. ليه ربنا متأخر ومستني؟ بيتأنى عليه. وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. مستعجلين ليه؟ ربنا مدينا فرصة عشان نتوب. وزي ما قال احسبوا أنات ربنا خلاصة، طولة باله دي فرصة خلاص، فرصة توبة. أقول هذا أيها الأخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. يعني إيه دي؟ يعني هي معاه في بيته زوجته لكن مش عشته كلها هي امرأته. يجب أن يكون في شيء تاني بيشغل باله هو الأبدية. فاللي هم نساء كأن ليس لهم مش معناها يطلقها ولا يهملها، ونفس الحكاية بالنسبة للمرأة. كأن ليس لهم معناها الموضوع مش واخد حيز كبير جدا لدرجة أنه يؤثر على علاقته بالله أو نظرته للأبدية. والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. يعني الواحد تبقى لمسته للحياة خفيفة لطيفة. الذين يبكون كأنهم لا يبكون، لما يكون حد فيكم عنده ظروف مخلياه قاعد حزين، لا اخرج من الجو ده بقى، فكر في الأبدية. طب واحد الذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، واحد قاعد مزقطط ومهيص، ولاده حواليه ودنيته جميلة وشبعان بيهم، برضو ما تغرقش في المشاعر دي، ارفع عينيك للأبدية. والذين يشترون كأنهم لا يملكون، معناه اشتري، اشتري بس مش هي دي الحاجة اللي تشغل بالك قاعد طول النهار تفكر في الممتلكات والأراضي والبيوت والأجهزة اللي اشتريتها وتتأمل فيها وتنشغل بيها كأنك هتعيش للأبد. مفيش مانع تشتري، لكن عيش في مشاعر كأنك لا تملك. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. كل الآيات دي بتقول ان انت عيش حياتك بس عينيك على الأبدية. هناك تأمل جميل جدا. انتوا عارفين ان جميع الكائنات الحية ما عدا الانسان بيمشوا على اربعة، يعني الاطراف الدمنية والورانية كلهم في الارض، وبالتالي بيبقى رأس الحيوان في الارض. الانسان هو الحيوان العاقل الوحيد اللي بيمشي على رجلتين وايديه لفوق وراسه لفوق. فبيقول هنا التأمل ايه؟ الرجلتين اللي على الارض بيقولوا لي ما تنساش ان انت لسه عايش في الدنيا، متعيش في الوهم ان انت بقيت ملاك عايش في السماء، انت لسه انسان وعايش على الارض. الايادي اللي مش بتلمس الارض معناها تكون اعمالك سامية مش ترابية، والراس اللي مرفوعة لفوق تبقى افكارك سماوية مش ارضية. طب لو انا اعمالي اعمال نجسة ودنسة وترابية ومادية، يبقى انا عملت زي الحيوان، بقت الايدية في الارض مع رجلي، وبعدين هتبقى راسي كمان في الطين، لقيتش انسان. طب اللي فينا بقى متطرف، مزودها زيادة، طاير، ما بقاش انسان. عارفين قصة الراهب اللي راح دير يزوره، فوجد كل الرهبان قاعدين بيشتغلوا، فراح لرئيسهم قال له يا ابانا وما بيعملوا الرهبان دول؟ قال له بيشتغلوا. قال له هم جايين الدير عشان يشتغلوا؟ قال له امال ايه؟ لا دين للعبادة والصلاة. قال له فعلا معك حق. نادى واحد من الرهبان قال له خذ الاخ ده اديله كتاب مقدس وبصمودية واجبية وافتح له قلاية ويدخل فيها. فاداله الكتب ودخل القلاية وقفل. جه معاد الاكل، هو ضيف، فوقف جنب الباب مستني حد يعزمه على الاكل، محدش عزم. بدأ الأكل، بدأ الجوع يقرص مصارين، فراح تشجع وفتح الباب وراح لرئيس الدير. قال له يا أبانا أما أكل الإخوة؟ قال له أكل. قال له طب ما عزمتنيش ليه؟ قال له هو أنت من النوع اللي بياكل؟ احنا فكرنا أن أنت ملاك لأنك مش بتشتغل ومش بتاكل، لأن الكتاب المقدس قال من لا يعمل لا يأكل أيضا. فراح ضرب نطانيا قال له أنا أخطيت، أنا فهمت الدرس خلاص. فالإنسان الذي يتجاهل إنسانيته واحتياجاته الجسدية الطبيعية الكويسة الصح، يعني مش مظبوط، عايش في دنيا تانية، ده مش ماشي على الأرض بقى، ده طاير. ربنا خلقنا نمشي على الأرض عشان نعترف إن إحنا لسه بشر، راسنا لفوق عشان تبقى افكارنا في السماء، ايدينا مش في الطين عشان تبقى اعمالنا اعمال متساميه، والا يفقد الانسان انسانيته ويبقى حيوان. فكل الايات دي بتعبر عن كده. اللي عنده زوجه كانه ما عندوش، مش هو ده الموضوع اللي بيشغل باله ليل نهار. اللي بيبكي ما يغرقش في الحزن، الفرحان ما يغرقش في الفرح، اللي بيشتري ما يبقاش كل همه ممتلكات وصلت لإيه، واللي بيستعمل العالم كأنه لا يستعمل. ليه بقى؟ قال لأن هيئة هذا العالم تزول. لما حط في بالي هذه الحقيقة، هيئة هذا العالم تزول، يبقى الشيء ده يخليني حكيم عارفين زي ايه؟ عمالين العلماء يتوقعوا ان بعد 40-50 سنة كل الساحل الشمالي بتاع مصر ده هيبقى بحر. يعني ممكن مدينة اسكندرية دي كلها تبقى في وسط البحر. كل الساحل الشمالي ده اللي عاملين يعمروا فيه ويبنوا بالخرسانة ومارينا وغيره. قالوا البحر هيدخل لغاية الدلتا. طب لما يكون واحد عاقل يروح يشتري في الحتة دي دلوقتي؟ يقول لك يا عم طب ما دي عيالي مش هيستفيدوا بيها. أنا هشتري عشان عيالي يورثوا، هيورثوا بحر. طب لما أنا أكتشف بقى الحكاية مش بس الساحل الشمالي، العالم كله هيزور. يبقى أنا ببني في إيه؟ هيئة هذا العالم تزول. يقول المزمور: إنما كخيال يتمشى الإنسان، إنما باطلا يضجون. يضجون يعني عاملين هيصة على مفيش. عارف المثل اللي يقولك اتخانقوا الفران على عجينة الجيران؟ أو كده البشر عمالين يتخانقوا على حاجات مش بتاعتهم. قطعة أرض واحد يدعي ملكيتها ونصاب، واحد تاني دفع فيها دم قلبه، وصراع على حتة الأرض في الآخر هما الاتنين هيسيبوها. باطلا يضجون، يزخر ذخائر ولا يدري من يضمه. شوفوا الآية جميلة ازاي، عمال تحوش وانت مش عارف مين اللي هياخد الورثة دي. وإن الغنى هيذبل كزهر العشب. المعنى ده اتكرر في آيات كتيرة. في يعقوب يقول: أما الغني يفتخر بتضاعه، لأن الغنى هيبقى كزهر العشب يزول. عارفين الزهر؟ أكتر حاجة سريعة الذبول. ممكن واحد يروح يشتري من محل الورد باقة ورد جميلة كده، شكلها جميل جدا، حتة حلوة، بعد يومين ثلاثة بشكلها ايه؟ تتحط فين دي بقى؟ في الزبالة. أجمل حاجة وبتدبل بسرعة. ويقول: أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها ايه؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. أين الآباء الأولون؟ فين الناس اللي خدموا في هذه الكنيسة على مدى 200 سنة؟ مش بقالها 210 سنة؟ آباء كهنة ومعلمين وشمامسة وأصوات وألحان ودنيا، فين؟ وبطرق؟ واحنا برضو يعني الحكايه العجله ماشيه. بعد ما الواحد يملا الدنيا بالضجيج اخيرا يهدأ وينام ويجي حد غيره يهيص مكانه. انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. كل هذه المعاني مش معناها ان الواحد يحتقر الحياه على الارض ويستهيفها ويعيشها بلا مبالاة لأنها تخلص. لا، يجب أن تكون أمينا في حياتك، بس وانت رجلك على الأرض راسك في السماء. افتكروا هذا التشبيه، رجلك على الأرض معناها مش كاره الدنيا ولا الحياة. زي ما بولس قال في رسالته لأهل فيلبي، كنا بندرسها امبارح في جاردن سيتي، يقول لك أنا محصور بالاتنين، ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فالاثنين حلوين، لو أنا قعدت يبقى في إنتاج وشغل وخدمة وناس كتير تعرف المسيح وكنائس تتأسس وحياتي تبقى ثمر، وفي نفس الوقت عينيا مزغللة على إني أروح أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. يبقى الاثنين حلوين، حياتي على الأرض حلوة فيها ثمرة عمل، وحياتي في السماء جميلة لأنها فيها مكافأة وحياة حلوة مع المسيح. معلمنا بطرس يقول كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر العشب، العشب يبس وزهره سقط، ما تعولش عليه كتير يعني. ويقول معلمنا يوحنا، شوف يعقوب وبطرس ويوحنا قالوا نفس المعنى، العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. العمل غير كده بقى كان الغني الايه الغبي، لما بنى مخازن موسع وقال أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة، موضوع ايه لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ يا ريتك كنت بتزخر لك كنزا في السماء، اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. حد من الآباء قال إيه؟ قال إن الصدقة هي تحويل عملة من عملة رخيصة إلى عملة قوية، يعني زي الجنيه المصري والجنيه الاسترليني، فأنت بتحوله لعملة قوية، قوية معناها سعرها يزيد ما يقلش. أيوب يقول في سفره أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء. إيه الوشيعة دي؟ يقول الوشيعة دي هي المكوك بتاع نون النساج، فعمال جاري رايح جاي علشان يعمل النسيج بتاعه، فيقول أيامي أسرع من الوشيعة، ويقول مرة تانية أيامي أسرع من عداء تفر. عارفين عداء يعني ايه؟ بيجري. مش في مسابقة اسمها العدو؟ الناس تقراها العدو، لا هي العدو يعني الجري، مسابقة الجري. العداء ده اللي هو بيدخل في مسابقة بتاعت الجري، فقال أيامي أسرع من عداء. أيوب ده كان إمتى؟ ده بيقول قبل موسى، وموسى ده بقى له 1500 سنة قبل الميلاد. قال الكلام ده وجريت منه أيامه وراح العالم الآخر. عشان كده يقول ربنا يسوع اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. ويقول سيأتي كلص في الليل. لازم الواحد يبقى واخد باله أن العمر ما يجريش منه. كلمة سيأتي كلص تتكلم عن المجيء الثاني، لكن بتتكلم عن نهايتي أنا. ما يفرض واحد فينا مات دلوقتي، ماله مال المجيء الثاني؟ سيأتي كلص في الليل، ويا ما الواحد يسمع حكاوي يقول لك فلان توفى إيه حادثة مكان كويس، يقول لك أبدا ده كان قاعد مع أولاده وميل دماغه مات بدون مقدمات. فسيأتي قلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضبيب وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ فلما الدنيا دي هتنحل لازم الواحد يبقى حكيم، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. يبقى الوقت مقصر، هيئة هذا العالم تزول. فقال لنا بقى فأريد أن تكونوا بلا هم. هنا بيفسر ليه قال طول الإصحاح أنه بيفضل البتولية، قال عشان تبقى بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. كيف يرضي امرأته يعني عيل همها. يعني لما يجي لنا شاب مثلا يقول انا نفسي اتقرص لخدمة ربنا، اول سؤال انت يا ابني ناوي تتجوز ولا تعيش في البتولية؟ لو قال لا انا في نية البتولية خلاص تعالى اخدم معانا. ليه؟ لانك هتبقى خفيف علينا، تتحرك ورايح جاي وتخدم، ونديك مرتب يدوبك على قد مصاريف جيبك ومواصلاتك واكلك وشربك ولبسك، فمش تعول هم الكنيسة حاجة. لكن لما يكون متزوج، طب ما عندك بقى زوجة واولاد وشويتين، يقول لك المدارس والمصاريف والدواء والملابس ودخول العيد ودخول المدارس، فلازم هيرضي امرأته. عشان كده غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. بعدين يقول نفس الكلام بالنسبة للبنت، إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. مهما كان نسبة التركيز مع ربنا لازم هتقل. يعني بيحصل الحكاية دي، تلاقي في بنت في كنيسة في منتهى النشاط طول الوقت في كنيسة وتسبحها وخدمة تربية كنسية وماسكة مش عارف نشاط ايه، وتربي الأطفال وتعلمهم، وبعدين تيجي تتخطب. احنا طبعا لازم نقدر دي ان مستواها في الخدمة لازم هيقل، هتدي وقت من وقتها لخطيبها. طب لما تتجوز هتدي وقتها لبيتها، ده حق. فنتوقعش منها الانتاج ايام اذا كانت بنت، هي نفسها تتضايق بقى، تيجي تقول ده انا مستوى روحي نزل، شبعي بالمسيح قل، احساسي بالخدمه ما كانش كده. نقول لها يا بنتي لا ما تزعليش، ده وضع طبيعي، كتاب مقدس نفسه قايل انت كانك كنت ماسكه فصل في حضانه مسكتك فصل في سنه، فانت قلت مسؤوليتك عن حضانه لكن بقيتي مسؤوله عن حاجه جديده. نفس الحكايه، انت مسكتي فصل دلوقتي هو بيتك زوجك واولادك، اخدميهم خدمه كويسه ربنا هيقبل منك هذه الخدمه. بس كمان مش معناها المتزوجه ضميرها يستريح وتبتدي بعد كده تاثر في خدمتها او تاثر في علاقتها مع ربنا، لكن كمان ما يبقاش بسبب الخدمه تاثر في بيتها. ما ينفعش سايبه البيت مش نظيف، مش مجهزه اكل، سايبه عيالها بيذاكروا محدش بيراعيهم، ونازله تخدم وجوزها يشتكي منها، مش مظبوط. فلازم يبقى في توازن، يبقى الواحد فاهم ان البنت وهي بنت غير ما هي متجوزه، والشاب وهو اعزب غير وهو متزوج. حكايه بقى تهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها، فكرنا بقصة مريم ومرثا. مريم قعدت تحت رجليه تسمع وتتعزى وتتعلم، دي بترمز للنفوس العذراوية اللي مرهاش حاجة. أما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، وجات مرثا تشتكي وقالت لي يا رب أما تبالي أن أختي قد تركتني أخدم وحدي، كلها أن تعينني. فالمسيح قال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. يبقى لازم نقدر حكاية أن في مسؤولية الزواج تركيز الإنسان في الخدمة أو في علاقته مع ربنا ممكن يقل سنة، والسنة دي محسوبة وربنا هيقدرها ومش زعلان منها، بس ما نقعش خالص. حكاية تقدم نفسها مقدسة جسدا وروحا للبنت العذراء عاملة زي الآية اللي بتقول أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يا بولس الرسول انت ازعجت ناس كتير دلوقتي متجوزين، حسستهم ان البتولية احسن. فراح رد في الآية 35 قال ايه؟ هذا اقوله لخيركم، ليس لكي القي عليكم وهقا. الوهق ده كلمة عربي يعني فصحى، معناها الحبل اللي بيشدوا بيه الحيوان، يربطوه كده بحبل ويشدوه. فقال انا مش بألقي عليكم حاجة تقيلة وجرجركم بيها، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. مش بقوله علشان أتعب ضميركم، لكن مجرد رأي إن اللي عايز ما بقاش مرتبك بأمور الحياة يعيش زي ما أنا عايش. حكاية هذا أقول لخيركم، زي ما قال ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن مؤازرون لسروركم. كلمة نسود على إيمانكم يعني أنا الكلمة اللي أقولها لازم تتسمع، ده بقى سيد. قال لا لا لا، ده أنا بأزر، أنا بساعدك. وحكاية عدم إن الواحد يشيل هم، يعني زي ما المسيح قال لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، كل دي معناها خليك متحرر متحرر. يعني الواحد ما يقولش هم حاجة في الدنيا. في عندنا أباء رهبان تلاقيه لا يملك شيء حتى الجلابية اللي لابسها، عندوش حاجة في قلاته، يجيبوا الحاجات يوزعوها للرهبان قبل ما تدخل قلاته يكون موزعها، عايش كده زي العصفورة الطايرة، ما فيش حاجة عايل همها في الدنيا يعني. فكل ما الواحد خفت ملكيته كلما تحرر من القيود. وبعدين يقول بقى قضية فيها كلام كتير، قال ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوج. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه، حسنا يفعل. حكاية يعمل بدون لياقة نحو عذرائه فيها عدة تفسيرات. بعض الناس فسروها ان واحد بنته عذراء وقال لها يا بنتي خليكي كده ما تتجوزيش علشان الضيق الحاضر وتبقي حرة نفسك محدش يسيطر عليكي، او حسن لها البتولية. فبيقول لو انت حسيت ان هي مش مستريحة وتجاوزت الوقت يعني وصلت لسن كبير وبعدين هي مش مستحملة دي، اديها فرصتها تتجوز، مفيش خطية. لكن لو في قلبك راسخ وهي البنت عندهاش اضطرار وعندها ارادة ان تحفظ عذراويتها فحسنا تفعل. ده تفسير، وإن كان ضعيف شوية لأن مش مفروض الواحد يسيطر على بنته، هي الحرة، هي تختار زواج أو عدم زواج. حد تاني بيفسرها كلمة عذرائه معناها عذراويته بكوريته، يعني واحد قال أنا هعيش في البتولية لكن حس أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه، معناها حس أنه هو مش عايش في البتولية صح، في أخطاء، فقال خلاص يتجوز أحسن. والتفسير الثالث ده بقى اللي هو أكثر موافقة، إن اتنين اتجوزوا واتفقوا يعيشوا مع بعض في البتولية، وكانت دي كتير شائعة في العصر الرسولي، نتجوز عشان نساعد بعض بس مش هنختلط جنسيا، مبقاش عندنا أولاد وننطلق لخدمة المسيح في بتولية. القصة دي حصلت في تاريخ الكنيسة زي ايام البابا ديمتريوس كرموا اباء معاصرين وغيره. وقيل عن بطرس الرسول انه بعد ما تكرس لخدمة المسيح عاش مع امراته كاخت، ودي قالها بولس ان احنا نقول باخت زوجة كصف، ان هي بتخدم معاها تمشي معاها ورايحة جاية، وبقوا هما الاثنين كأنهم في عزراوية. بيقول حتى لو اثنين اتفقوا على كده وبعدين حس انه مش قادر بلاش، فليفعل ما يريد انه لا يخطئ فليتزوجا.